بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الأعلام ومنهم صاحب الكفاية قدس سره تنبيهين: الأول أن هناك فرعين تظهر فيهما ثمرة الاختلاف بين المباني المتعددة في منجزية العلم الإجمالي في ملاقي أحد الأطراف. الفرع الأول: ما إذا تبين الملاقى بعد العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي، وقد سبق ذكر هذا الفرع، وهو أنه إذا علم المكلف إجمالاً إما بنجاسة الثوب أو نجاسة الإناء الأبيض، وبعد ساعة علم بأنه إن كان الثوب نجساً فإن نجاسته من الإناء الأزرق، فلذلك حصل علم إجمالي جديد، وهو إما نجاسة الإناء الأبيض أو الأزرق مع نجاسة ملاقيه وهو الثوب. فهنا وقع الكلام فيما هو مقتضى كل مبنى من المباني السابقة التي تعرضنا إليها، ولذلك يكون هذا الفارع تطبيقا للمباني السابقة التي تم عرضها. المبنى الأول مبنى الشيخ الأعظم قدس سره، من أن الأصل الطولي سليم عن المعارضة، فمتى ما وجد أصل طولي انحل به العلم الإجمالي حكمان. فقد يدعى على مبنى الشيخ بأن الأصل الجاري في الثوب أصل طولي، بلحاظ أن طهارة الثوب متفرعة على طهارة ملاقاه وهو الماء الأزرق، فلأجل ذلك بعد حصول العلم الإجمالي الجديد إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق تتعارض أصالة الطهارة فيهما، وتجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارضين. ولكن الشيخ تنبه لذلك فنص على أنه إنما نقول بأن الأصل الطولي سليم عن المعارضة وينحل به العلم الإجمالي إذا لم يسقط هذا الأصل الطولي بمعارضة سابقة. وفي محل الكلام سقط بمعارضة سابقة، لأنه لما علم إجمالا إما بنجاسة الثوب أو بنجاسة الماء الأبيض تعارض الأصلان تساقط، ثم علم أنه إن كان الثوب نجسا فنجاسته من الإناء الأزرق، فالعلم الإجمالي الجديد بنجاسة الأبيض أو الأزرق لا يمكن أن نقول بأنه يتنجز ويجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، لأن أصالة الطهارة في الثوب سقطت بمعارضة سابقة. فعلى مبنى الشيخ الأعظم قدس سره يبقى العلم الإجمالي متنجزا في الملاقي حتى بعد حصول العلم الإجمالي الثاني، وهو إما نجاسة الماء الأبيض أو الأزرق. المبنى الثاني مبنى صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني الذي صاغه صاحب الكفاية بعنوان أن العلم الإجمالي الثاني إذا لم يكن علما بتكليف حادث فلا أثر له، وصاغه المحقق الإصفهاني بأن العلم الإجمالي الثاني إذا لم يكن علما بتكليف منجز على كل تقدير فليس بمنجز. فعلى هذا المبنى بكلا نكتتيه يقال في المقام: لدينا علم إجمالي أول بنجاسة الثوب أو الإناء الأبيض، ثم بعد ساعة حصل لدينا علم إجمالي جديد وهو إن كان الثوب نجسا فمن الإناء الأزرق. إذن لدينا علم إجمالي بنجاسة الأبيض أو الأزرق، وحيث إن هذا العلم الإجمالي الجديد ليس علما بتكليف حادث على نكتة الكفاية، وليس علما بتكليف منجز على كل تقدير على مبنى المحقق الإصفهاني، فالنتيجة تجري أصالة الطهارة في الملاقى وهو الماء الأزرق بلا معارضين. فالعلم الإجمالي تنجز في الملاقي وهو الثوب والطرف وهو الماء الأبيض، ولم يتنجز العلم الإجمالي الثاني في الإناء الأزرق. وهذا ما ذكرنا سابقا أنه الإشكال فيه مضى الكلام، وإنما الآن مجرد التطبيق. المبنى الثالث مبنى سيدنا قدس سره في مصباح الأصول من أن المدار هل العلم الإجمالي هل العلم الإجمالي الثاني متأخر زمانا عن الأول أم لا، فلا ربط للمسألة بالمعلوم وإنما ترتبط المسألة بالعلم. فإذا كان العلم الإجمالي الثاني متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي الأول لم يكن منجزان. بيان ذلك في المقام يعني على مسلك سيدنا قدس سره بأنه بعد أن تنجز العلم الإجمالي الأول بنجاسة الثوب أو الماء الأبيض وتساقطت الأصول، ثم حصل علم إجمالي بعد ساعة إما بنجاسة الأبيض أو نجاسة الأزراق، وأن نجاسة الثوب راجعة لنجاسة الأزراق، إذن فهذا علم إجمالي متأخر زمانا وعليه فلا تتعارض أصالة الطهارة في الماء الأزرق مع أصالة الطهارة في الماء الأبيض، لأن أصالة الطهارة في الماء الأبيض سقطت بمعارضة سابقة، فتجري أصالة الطهارة في الأزرق بلا معارض فينحل العلم الإجمالي الثاني. وهذا الذي أفاده سيدنا قدس سره يلتقي مع المبنى المختار ومع مبنى المبنى المتصيد من سيد المنتقى أيضا، وهو أنه على مبنى سيد المنتقى قدس سره متى ما كان في أحد الطرفين، يعني المبنى المتصيد من كلامه للمبنى الذي صرح به، متى ما كان في أحد الطرفين مزية ثبوتية أو إثباتية، لأجل ذلك يكون جريان الأصل فيه ليس من باب الترجيح بلا مرجح، لا أقل من أننا لا نحرز ذلك، يعني أن المانع من جريان الأصل أن يكون جريانه ترجيحا بلا مرجح، فإذا لم نحرز أنه ترجيح بلا مرجح لوجدان مزية فيه، إذن فبالنتيجة يشمله شنو؟ دليل الأصل. فبناء على ذلك جريان دليل الأصل في الماء الأبيض قطعا ساقط، إما للمعارضة السابقة أو للمعارضة اللاحقة، بينما جريان دليل الأصل في الماء الأزرق مشكوك، إذ له شنو؟ مزية، وهو أن العلم الإجمالي المتعلق به متأخر زمانان، وأن طرفه تنجز بمنجز سابق، فلأجل ذلك يجري الأصل في الماء الأزرق بلا معارضين. وعلى المبنى الذي اخترناه من أن مقتضى إطلاق صحيحة ابن سنان جريانها في الماء الأزرق، والمانع من الجريان موثقة سماعة، وبما أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب ما إذا لم يكن أحد الطرفين منجز بمنجز سابق، وحيث إن أحد الطرفين منجز بمنجز سابق وهو الماء الأبيض، إذن صحيحة ابن سنان تجري في الماء الأزرق بلا مانعين. هذا بالنسبة إلى المبنى الثالث وما يلحق به. المبنى الرابع ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره بأن المدار على التأخر الرتبي في العلم لا في المعلوم، لذلك لابد أن نسأل أي العلمين متولد من الآخر. فيقول المحقق العراقي: إذا علمنا إجمالا بنجاسة الثوب أو الأبيض، وبعد ساعة علمنا أنه إن كان الثوب نجسا فالأزرق نجسون، فحصل لدينا علم جديد بنجاسة الأبيض أو الأزرق. فيقول المحقق العراقي: هذا العلم الثاني متولد عن الأول، وإن كان المعلوم في الأول متقدم، وإن كان المعلوم في الثاني متقدم رتبة على المعلوم في الأول، لكن العلم الإجمالي الثاني متولد عن الأول، فلأجل ذلك لا يكون العلم الإجمالي الثاني شنو؟ منجزان، فيجري أصالة الطهارة في الماء الأزرق بلا شنو؟ معارضين. المبنى الخامس وهو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في الدراسات من أن المدار على المعلوم، فلا بد أن نلاحظ في المقام: هل الملاقات التي علمنا بها في العلم الثاني، هل الملاقات معاصرة للنجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول؟ بمعنى أننا لما علمنا بأنه النجاسة إما في الأبيض أو الأزرق علمنا بأن الثوب تنجس من الأول إن كان ما لاقاه نجسان. فهنا يتنجز العلم الإجمالي في الجميع. وأما إذا افترضنا أن الملاقات متأخرة زمانان فيحصل انقلاب، أي كان العلم الإجمالي بين الثوب وبين الإناء الأبيض منجز، ثم لما حصل علم إجمالي جديد إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق وأن نجاسة الثوب جاءت نتيجة ملاقات متأخرة، إذن تجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض وينحل العلم الإجمالي فيه. المبنى الأخير هو مبنى المحقق النائيني قدس سره من أنه يكفي في الانحلال سبق المعلوم رتبة أو زمانان. وفي محل الكلام بعد أن تبين لنا بالعلم الإجمالي الثاني أن الثوب إن كان نجسا فنجاسته من الإناء الأزرق، فتبين لنا أن هذا المعلوم وهو نجاسة الثوب متأخر رتبتان، فبما أنه متأخر رتبتان يجري الأصل فيه بلا معارضين. وذكرنا سابقا أن مبنى المحقق النائن ليس فيه نكتة جديدة، بل هو يعود إما لمطلب الكفاية أو مطلب الإصفهاني، حيث إن المحقق النائيني قدس سره إنما أفاد بأنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي الأول إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني مجرا لقاعدة الاشتغال لم يجري فيه الأصل الترخيصي فيجري في الآخر بلا معارض، ولا وجه لجريان قاعدة الاشتغال فيه إلا تنجزه بعلم إجمالي سابق. إذن فبالنتيجة مرجع كلام النائيني إلى أن عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني مع كون أحد طرفيه متنجزان، إما لأنه ليس علما بتكليف حادث وهي نكتة الكفاية وسبق ردها، وإما لأنه يعتبر في المنجزية العلم بتكليف صالح للتنجيز على كل تقدير وهو مبنى الإصفهاني الذي سبق نقاشه ولم يشتمل مطلبه لدى من يتأمل على نكتة أخرى. هذا تمام الكلام في عرض المباني التي ذكرناها سابقا في هذا الفرع، وهو ما إذا حصل لدينا علم إجمالي جديد بأنه إما النجاسة الحاصلة في الملاقي من الأزرق أو من معادله. الفرع الثاني الذي تعرض له صاحب الكفاية وتعرض له الأعلام من بعده واختلفوا في النتيجة تبعا لاختلاف مبانيهم، ولذلك قلنا اليوم درس تطبيق للمباني السابقة، من لم يستحضر المباني يصعب عليه وضع النقاط على الحروف في هذه الفروع. وهو ما إذا علم إجمالاً إما بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت، وعلم بملاقات الثوب لإناء الجار، ثم دخل إناء الجار في محل الابتلاء، فما هو مقتضى القاعدة؟ من يدرس النحو أو المنطق أو الفلسفة في هذه الفترة يصعب عليه استحضار المعلومات، فإن هذين الطرفين لا يلتقيان من حيث التركيز على النقاط الدقيقة الفارقة بين المباني، لأن استحضار البسائط والمركبات في القضايا لا يجتمع مع استحضار نكات منجزية العلم الإجمالي في ملاقي أحد الأطراف أو عدم منجزيته. نعم، مانعة جامعة على أي حال. فهنا في هذا المثال نذكر المباني المختلفة. المبنى الأول، مبنى الشيخ الأعظم قدس سره، من أن المدار على سلامة الأصل الطولي عن المعارضة. في المقام علمنا إجمالا بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت، تعارضت أصالة الطهارة فيهما، مع أن إناء الجار خارج عن محل الابتلاء، ولكن تجري أصالة الطهارة فيه بلحاظ ملاقيه لا بلحاظ نفسه. وعلمنا إجمالا بملاقات الثوب وعلمنا إجمالا بنجاسة الثوب أو إناء البيت لأجل ملاقات الثوب لإناء الجار. فالأصل الجاري في الثوب شنو؟ سليم عن المعارضة لأنه أصل طولي. ثم بعد ذلك إذا دخل إناء الجاري في محل الابتلاء تشكل علم إجمالي جديد، وهو إما نجاسة إناء الجار بلحاظ آثار نفسه أو نجاسة إناء البيت. فالأصل الجاري في الملاقي وهو الثوب يجري شنو؟ بلا معارض لأنه أصل طولي. نأتي إلى المبنى الثاني، مبنى من؟ صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني. فقد أفاد المحققان أعلى الله تعالى مقامهما من أنه إذا علم إجمالا إما بنجاسة إناء الجاري أو إناء البيت، وكان إناء الجاري خارجا عن محل الابتلاء، إذن العلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو نجاسة إناء البيت شنو؟ منجز. فإذا دخل إناء الجار في محل الابتلاء لم يتنجز. لماذا؟ لأن طرفه وهو إناء البيت تنجز بعلم إجمالي سابق، فليس علما بتكليف حادث ولا علما بتكليف صالح للتنجيز على كل تقدير. المبنى الثالث وهو مهم، مبنى السيد الخوي، لأنه فصل فيه، وهو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول من أن المدار على سبق العلم، إذا سبق أحد العلمين الآخر كان الثاني غير متنجز. نجي إلى هذا المبنى، فيقول سيدنا قدس سره بأنه لما حصل العلم الإجمالي إما بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت تنجز، مع أن إناء الجار خارج عن محل الابتلاء. لما؟ لأنه بلحاظ أثره هو داخل في محل الابتلاء، فتجري أصالة الطهارة فيه وتتعارض مع أصالة الطهارة في إناء البيت. وحيث إن العلم بنجاسة الثوب أو نجاسة إناء البيت معاصر للعلم الأول، كان العلم الإجمالي أيضا متنجز في الملاقي ألا وهو الثوب، فتتعارض أصالة الطهارة في الثوب مع أصالة الطهارة في إناء البيت، أي أن أصالة الطهارة في إناء البيت معارضة لأصلين، أصالة الطهارة في إناء الجار وأصالة الطهارة في ملاقيه ألا وهو الثوب. ثم إن إناء الجار بقدرة قادر دخل شنو؟ في محل الابتلاء. فإذا دخل إناء الجار في محل الابتلاء، هل يتنجز العلم الإجمالي فيه بلحاظ آثاره، مو بلحاظ ملاقيه، بلحاظ آثاره نفسه، كجواز شربه كمثلا بل الوضوء به أم لا؟ هنا ذكر سيدنا قدس سره من أنه بناء على مبنانا من أن الأصل الساقط عن المعارضة لا ينهض مرة أخرى للمعارضة، إذن أصالة الطهارة في وين؟ في إناء البيت، خلاص ماتت، سقطت بمعارضة سابقة، فتجري أصالة الحل في ماء الجار لتجويز شربه بلا معارض، وتجري أصالة البراءة عن مانعية الوضوء به بلا معارض، بل أعظم من ذلك، يقول بل تجري أصالة الطهارة مرة أخرى فيه، لأنه يفكك في الآثار، فأصالة الطهارة في إناء الجار بالنسبة لطهارة ملاقيه سقطت بالمعارضة مع أصالة الطهارة في إناء البيت من زمان، لكن أصالة الطهارة فيه لا بلحاظ طهارة ملاقيه، بلحاظ الآثار أخرى، يعني آثار نفسه كجواز شربه كالوضوء به، تجري الآن بلا معارضين، فنفس أصالة الطهارة بلحاظ أثر سقطت بالمعارضة في زمن سابق بلحاظ أثر باقية والبقاء لله. إذن فإذا قلنا بأن التفكيك بين الآثار عرفي، فإذن من قدح في الذهن الشريف لسيدنا الشريف قدس سره تام من أن أصالة الطهارة أيضا تجري في إناء الجار بعد دخوله في محل الابتلاء، ولا تكون معارضة لأنها تجري بلحاظ آثار نفسه. خوش. المبنى الرابع، مبنى المحقق العراقي قدس سره من أن المدار على التأخر الرتبي للعلم، فيقال في المقام: أي العلمين متأخر رتبتان؟ لا إشكال أن العلم بالملاقي والمتأخر رتبتان. أإذا علمنا بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت، وعلمنا بنجاسة الثوب لملاقاته لإناء الجار أو إناء البيت، فالعلم الإجمالي الثاني هو شنو؟ المتولد عن الأول، فيكون شنو؟ متأخرا رتبتين، فتجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض. فإذا دخل إناء الجار في محل الابتلاء لم تتغير النتيجة، المفروض أنه لم تتغير النتيجة، لكن هل يكون العلم الإجمالي في الملاقي منجز أم لا؟ قلنا سابقا ذكر السيد الصدر وجهين لبقاء المنجزية فيه وناقشنا فيما سبق فيرجع إليهما. المبنى الخامس وهو مبنى سيدنا الخوئي في الدراسات من أن المدار على المعلوم فلا محالة بناء على مسلكه في الدراسات يقال: هل الملاقات معاصرة زمانا للنجاسة؟ فكلا العلمين منجز. أم أن الملاقات متأخرة زمانا؟ فإذا كانت الملاقات متأخرة زمانا هكذا أفاد قدس سره قال: عندما علمنا إجمالا إما بنجاسة الإناء الجار أو نجاسة إناء البيت، بل لم يتنجز العلم الإجمالي في إناء الجار لخروجه عن محل الابتلاء، وتنجز في الملاقي وهو الثوب أو إناء البيت لدخول كليهما في محل الابتلاء. فإذا دخل إناء الجار في محل الابتلاء واكتشفنا أن الملاقات متأخرة زمانان، فالمفروض حينئذ شنو؟ تجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، لأن المعلوم متأخر زمانان. لكنه قال هنا: لا، باعتبار أننا عللنا، ولم نقل هكذا، عللنا أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي السابق لم يتنجز فيه ويجري الأصل فيه بلا معارضين، عللنا ذلك لأن العلم الإجمالي الثاني ليس علما بتكليف حادث، هكذا عللنا. فليست المشكلة هي في أن المعلوم متأخر زمانا، عللنا ذلك، قلنا إنما لا يتنجز العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه متأخرا زمانا عن طرف المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، لأن هذا العلم ليس علما بتكليف حادث. بما أننا عللنا بهذه العلة فلنطبقها على المقام، فنقول: صحيح لدينا علمان، علم بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت، علم بنجاسة الثوب أو إناء البيت، والمعلوم بهذا العلم الثاني وهو الملاقات متأخر زمانا عن المعلوم في الأول، لكن هذا العلم الثاني ليس علما بتكليف حادث، لأن التكليف لم يتنجس في الأول، إنما يقال أنه ليس علما بتكليف حادث فلا يكون منجزا إذا كان السابق عليه علما منجز، وهذا لم يسبقه علم منجز، لأن العلم الإجمالي السابق أحد طرفي خارج عن محل الابتلاء. إذن فبالنتيجة، وإن حصل الآن لدينا علم إجمالي، يعني بعد دخول إناء الجار في محل الابتلاء، وإن حصل لدينا علم إجمالي منجز إما بنجاسة إناء الجار أو نجاسة إناء البيت، لكن هذا لا يعني جريان أصالة الطهارة في الملاقي وهو الثوب بلا معارضين، لأن العلة في الجريان أنه ليس علما بتكليف حادث، والحال بأن هذا لا يصدق عليه إذ ليس مسبوقا بتكليف منجز. المبنى الأخير، مبنى المحقق النائيني، من أنه يكفي سبق المعلوم زمانا أو رتبتان. والمفروض أن المعلومة في العلم الإجمالي الثاني وهو نجاسة الثوب أو نجاسة إناء البيت متأخر رتبتان. إذن فبالنتيجة يجري الأصل في الملاقي بلا معارض. تمت المباني في هذين الفرعين. لكن الشيخ الأعظم قدس سره تعرض لمثال ثمرة الشجرة. إذا علمنا إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين فما هي الوظيفة في ثمرتهما، وهو فرع فقهي لطيف فيه مباني ونكات فقهية غير النكات الأصولية. لذلك نتعرض لهذا الفرع تفصيلا على اختلاف المباني فيه لدرسين تقريبا. والحمد لله رب العالمين.